Blind Tech Live.
Blind Tech Live. حيث تلتقي الرؤية بالابتكار.
في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا كل لحظة، حيث تولد الابتكارات التي تغير شكل حياتنا، نقف نحن المكفوفين وضعاف البصر على أعتاب ثورة جديدة، ثورة لا ترى بالعين بل تحس بالاستقلالية وتلمس بالتمكين. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست Blind Tech Life، نافذتكم الصوتية على عالم التكنولوجيا من منظورنا الخاص. هذا البودكاست يأتيكم برعاية شبكة الصميم الإعلامية. أنا محدثكم منير، وفي هذه الرحلة التكنولوجية يسعدني أن تكون بجانبي زميلتي وصديقتي هاجر. أهلا بك هاجر.
أهلا بك منير، وأهلا بجميع مستمعينا. سعيدة جدا بوجودي هنا ومتحمسة للغاية لموضوعنا الأول، إنه موضوع الساعة حقا.
بالفعل، اليوم سنتحدث عن قوة جبارة بدأت تعيد تشكيل عالمنا بطرق لم نكن نحلم بها قبل سنوات قليلة. سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على حياة المستخدمين المكفوفين.
تماما، عندما يسمع الناس كلمة ذكاء اصطناعي قد يفكرون في أفلام الخيال العلمي أو الروبوتات المعقدة، لكن بالنسبة لنا القصة مختلفة تماما. الذكاء الاصطناعي أصبح مساعدا شخصيا في جيوبنا.
وصف دقيق جدا يا هاجر. لنبدأ من الأساس. ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو قدرة برامج الكمبيوتر على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشريا، مثل التعرف على الصور، فهم اللغة، واتخاذ القرارات. كيف تترجمين هذا التعريف إلى واقعك اليومي؟
أترجمه إلى استقلالية. أتذكر قبل سنوات كنت أقف أمام خزانة المعلبات في المطبخ وأحاول التمييز بين علبة الفول وعلبة الحمص باللمس أو الوزن. كانت مهمة يومية بسيطة لكنها محبطة.
أعرف هذا الشعور جيدا.
عودة يومية بسيطة لكنها محبطة. اليوم وبفضل الذكاء الاصطناعي أمسك بهاتفي، أوجه الكاميرا نحو العلبة والتطبيق يخبرني فورا وبصوت واضح: علبة حمص. هذه اللحظة الصغيرة، هذا التغيير البسيط، هو جوهر تأثير الذكاء الاصطناعي في حياتي. إنه يزيل الحواجز الصغيرة التي تتراكم لتشكل عائقا كبيرا.
مثال رائع ويسلط الضوء على أول وأهم مجال أحدث فيه الذكاء الاصطناعي ثورة، وهو التفسير البصري. تطبيقات مثل Seeing AI من مايكروسوفت أو Envision AI أصبحت بمثابة عيون لنا. هي لا تقرأ النصوص المطبوعة فقط، بل تصف المشاهد، تتعرف على الألوان، وحتى تحدد قيمة العملات الورقية.
ولا ننسى التعرف على الأشخاص. يمكنك أن تعلم التطبيق على وجوه أصدقائك وأفراد عائلتك، وعندما توجه الكاميرا نحوهم يخبرك باسم الشخص الموجود أمامك. هذا يضيف لمسة إنسانية رائعة في المواقف الاجتماعية.
صحيح، وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة، وهي الوصول إلى المحتوى الرقمي، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. في الماضي كانت صور أصدقائنا على فيسبوك أو إنستغرام مجرد فراغ صامت بالنسبة لنا.
بالضبط، كنا نسمع قارئ الشاشة يقول صورة ونتوقف. الآن بفضل الذكاء الاصطناعي نسمع وصفاً تلقائياً للصورة. قد يكون الوصف بسيطاً مثل شخص يبتسم على الشاطئ، لكنه يفتح لنا نافذة على عالم كان مغلقاً تماماً.
وهنا تكمن القوة. قد لا يكون الوصف مثالياً دائماً، لكنه أفضل بكثير من لا شيء. إنه يمنحنا سياقاً ويجعلنا جزءاً من المحادثة الرقمية. دعنا ننتقل إلى مجال آخر لا يقل أهمية، وهو التنقل والحركة.
هذا مجال مثير جدا. تطبيقات الخرائط التقليدية تخبرك بالاتجاهات، انعطف يمينا بعد 200 متر، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يضيف طبقة جديدة من المعلومات.
كيف ذلك؟
بعض التطبيقات الحديثة تستخدم الكاميرا والذكاء الاصطناعي لتحليل محيطك بشكل مباشر، فبدلاً من أن تقول لك انعطف يميناً، قد تقول المبنى الذي على يمينك هو صيدلية، وأمامك الآن ممر للمشاة. هذه التفاصيل الدقيقة تمنح شعوراً هائلاً بالثقة والأمان عند المشي في مكان جديد.
هذا هو التكامل بين نظام تحديد المواقع العالمي GPS والرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إنه لا يخبرك فقط أين أنت على الخريطة، بل يصف لك ما حولك في العالم الحقيقي.
بالضبط. ومع كل هذا التطور المذهل، من المهم أيضاً أن نكون واقعيين. هذه التقنية ليست حلاً سحرياً لكل شيء، أليس كذلك؟ هناك تحديات ومخاوف.
بالطبع، وهذه نقطة حيوية يجب أن نناقشها. أول تحد هو الدقة. الذكاء الاصطناعي يخطئ أحياناً. قد يخطئ في قراءة تاريخ انتهاء صلاحية دواء ما، أو يصف شيئاً بشكل غير صحيح. لا يمكننا الاعتماد عليه بشكل أعمى.
أتفق تماماً. يجب أن نستخدمه كأداة مساعدة وليس كبديل كامل لحواسنا الأخرى أو لمهاراتنا الأساسية مثل استخدام العصا البيضاء. هناك أيضاً مسألة الخصوصية.
نعم، وهذه نقطة حساسة جداً. عندما نستخدم هذه التطبيقات، نحن نوجه كاميرات هواتفنا نحو كل شيء في حياتنا، من وثائقنا الشخصية إلى وجوه أطفالنا. هذه الصور والبيانات ترسل إلى خوادم الشركات لتحليلها.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً، ما الذي يحدث لهذه البيانات؟ وكيف يتم حمايتها؟ يجب أن نكون واعين لهذه الأمور ونطالب الشركات بالشفافية والمسؤولية.
وأخيراً، هناك خطر التحيز في الذكاء الاصطناعي. هذه الأنظمة تتعلم من كميات هائلة من البيانات الموجودة على الإنترنت. إذا كانت هذه البيانات متحيزة ثقافياً أو لا تمثل التنوع البشري بشكل جيد، فإن أداء الذكاء الاصطناعي قد يكون ضعيفاً في التعرف على أشياء من ثقافات غير غربية مثلاً.
هذه كلها نقاط مهمة، لكن بالرغم من هذه التحديات أنا متفائلة جداً بالمستقبل. ما نراه اليوم هو مجرد البداية.
وأنا أيضاً. المستقبل يحمل إمكانيات هائلة. نتحدث عن نظارات ذكية تدمج هذه القدرات بسلاسة في مجال رؤيتنا، أو مساعدين شخصيين أكثر ذكاء يمكنهم فهم السياق بشكل أفضل وتقديم المساعدة بشكل استباقي.
أتخيل عالما يصبح فيه الوصول إلى المعلومات البصرية أمرا طبيعيا وسهلا، مثل التنفس. عالم يتم فيه تصميم التقنية مع أخذ احتياجاتنا في الاعتبار منذ اليوم الأول، وليس كفكرة لاحقة. المفتاح هو أن يشارك المطورون والمصممون المستخدمين المكفوفين في كل خطوة من خطوات عملية الابتكار.
لا شيء عنا بدوننا. هذا هو الشعار الذي يجب أن يقود هذا التطور. في الختام، يمكننا القول إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو محفز للتمكين، يفتح الأبواب ويمنح درجات جديدة من الاستقلالية والمشاركة في المجتمع.
بالفعل، إنها رحلة مثيرة، ونحن سعداء بأن نشارككم مستمعين الأعزاء هذه الرحلة خطرة بخطوة.
شكرا جزيلا لك هاجر على هذه المشاركة الرائعة، وشكرا لكم مستمعين على انضمامكم إلينا في الحلقة الأولى من بودكاست Blind Tech Life. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. لا تنسوا متابعتنا للاستماع إلى حلقاتنا القادمة، حيث سنغوص أعمق في عالم التكنولوجيا والحياة اليومية للمكفوفين. هذا البودكاست برعاية شبكة الصميم الإعلامية. كونوا بخير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.